ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأفضل الصابرين صلوات الله وسلامه عليه، قد ناله هو في هذا الباب العجب، وكان أوفى صبرا صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتلي في هذا، ولكنه كان يصفح ويعفو كما قال جل وعلا عنه عليه الصلاة والسلام: فإن ذلك من عزم الأمور. فكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يأخذ بعزم الأمور، فكان يلحقه الأذى في نفسه وفي أهله عليه الصلاة والسلام. فأما صبره على الأذى في نفسه فلنبدأ بهذه الآية. كان يوما من الأيام عليه الصلاة والسلام راكبا على حمار وخلفه، نسيت الآن أهو معاذ أو أسامة، فمر بمجلس من مجالس الأنصار، وكان في ذلك المجلس عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين. فثار الغبار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يعظهم ويذكرهم ويدعوهم إلى الله جل وعلا. فقال له عبد الله بن أبي بن سلول المنافق الشهير، قال: إنما قلت من أحسن ما سمعت، ولكن يا هذا لو قعدت في مكانك حتى يأتيك من يأتيك فتعظه فقد غبرت علينا بحمارك. قال له سعد: يا رسول الله إيتنا وعظنا. كل ذلك كسرا لعبد الله بن أبي بن سلول وإرغاما له. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما أخبره من حاله وما قال، قال له: يا رسول الله إن الله يقول: وإن تعفوا وتصفحوا الآية، وإنك والله قد جئت وقد اتفق الحيان على تتويجه وتسويده. فوقع ذلك في قلبه فوجد فيه غضاضة أو كما قال رضي الله عنه، فصفح النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهكذا قصته معه في أهله، وهي المشار إليها في حادثة الإفك بقوله: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فالذي تولى الكبر في حادثة الإفك في طعنه في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن أبي بن سلول، كما بين ذلك جمع من الصحابة كابن عباس وغيره رضي الله عنهم. ومع ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم وتركه لمصلحة أعظم، وهي أنه حينما قام وقال: من يعذرني في رجل آذاني في أهلي، يقصد به عبد الله بن أبي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فتثاور الحيان الأوس والخزرج، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ تلاحيا بسبب ذلك، فإن سعد بن عبادة طلب أن يعطى ويدفع هذا الرجل ويقتل، فرد عليه سعد بن معاذ. فلما حصل ما حصل تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحده، وصبر على الأذى عليه الصلاة والسلام في نفسه وفي أهله صلى الله عليه وسلم. فناله ما ناله: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فقد سمع من عبد الله بن أبي كثيرا من الأذى صلوات الله وسلامه عليه، وقد تركه لدفع ما هو أعظم من الفتن والشر، وأيضا إكراما لابنه عبد الله بن عبد الله، فأبوه في غاية السوء رأس النفاق، وهو في غاية الصلاح، وهو الذي وقف له عندما رجعوا من غزاة تبوك على باب المدينة وقال: والله لا تدخلها حتى تقر بأنك أنت الأذل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز، أو يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابنه في غاية الصلاح وهو في غاية السوء رأس النفاق، نسأل الله العافية والسلامة، صبر عليه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للداعية إلى الله أن يكون حكيما ويصبر على البلاء لدفع ما هو أشد، ويصبر على الأذية لدفع ما هو أشد، ويصبر على يرتكب أدنى المفسدتين في دفع العظمى. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر عليه مع ما ناله منه من الأذى في نفسه وفي أهله صلوات الله وسلامه عليه، وقد ناله من قومه ما ناله من الأذى، وجاءه جبريل ومعه ملك الجبال. هذه الصورة الثانية، قال هذا ملك الجبال، فقال له: مرني إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أصبر، وإني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فناله عليه الصلاة والسلام ما ناله من قومه من الأذية كما هو مبسوط في كتب السيرة، وناله هو وبيته بنو هاشم من قريش ما نالهم، وكان معهم بنو المطلب حينما حصروهم في الشعب حتى أنهكوهم وأعياهم التعب والجوع. وما كان الذي جرى لهم من السغب والجوع والمشقة هو وقومه أهل بيته بنو هاشم وبنو المطلب من قريش حينما منعوهم من أن يبيعوا ويشتروا معهم وأن يتزوجوا منهم يناكحوهم، وحصروهم في الشعب حتى أكلوا أوراق الشجر. وصبر على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أظهره الله جل وعلا على قومه، وكان في آخر الأمر ما كان عام الفتح أن قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكتب الله سبحانه وتعالى له النصر وأظهره عليهم عليه الصلاة والسلام بعدما صار منهم ما صار معه في هذا الحصار وفي القتال في الغزوات المتعددة، ومع ذلك صبر واحتسب. شجوا وجهه يوم أحد، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، ودخلت الحلقة في وجهه عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟ فأنزل الله العتاب: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فصبر عليه الصلاة والسلام حتى أظهره الله جل وعلا، فناله الأذى في جسده، ناله الأذى في عرضه حينما كان بمكة بإيذائهم له وسخريتهم به وحصارهم في الشعب له وإيذائهم لمن آمن به، وناله منهم في المدينة ما ناله من قتالهم له عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك صبر واحتسب حتى أظهره الله جل وعلا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأفضل الصابرين صلوات الله وسلامه عليه، قد ناله هو في هذا الباب العجر، وكان أوفى صبرا صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتلي في هذا، ولكنه كان يصفح ويعفو كما قال جل وعلا عنه عليه الصلاة والسلام: فإن ذلك من عزم الأمور. فكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يأخذ بعزم الأمور، فكان يلحقه الأذى في نفسه وفي أهله عليه الصلاة والسلام. فأما صبره على الأذى في نفسه فلنبدأ بهذه الآية. كان يوما من الأيام عليه الصلاة والسلام راكبا على حمار وخلفه، نسيت الآن أهو معاذ أو أسامة، فمر بمجلس من مجالس الأنصار، وكان في ذلك المجلس عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين. فثار الغبار، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يعظهم ويذكرهم ويدعوهم إلى الله جل وعلا. فقال له عبد الله بن أبي بن سلول المنافق الشهير، قال: إنما قلت من أحسن ما سمعت، ولكن يا هذا لو قعدت في مكانك حتى يأتيك من يأتيك فتعظه فقد غبرت علينا بحمارك. قال له سعد: يا رسول الله إيتنا وعظنا. كل ذلك كسرا لعبد الله بن أبي بن سلول وإرغاما له. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما أخبره من حاله وما قال، قال له: يا رسول الله إن الله يقول: وإن تعفوا وتصفحوا الآية، وإنك والله قد جئت وقد اتفق الحيان على تتويجه وتسويده. فوقع ذلك في قلبه فوجد فيه غضاضة، أو كما قال رضي الله عنه، فصفح النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهكذا قصته معه في أهله، وهي المشار إليها في حادثة الإفك بقوله: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فالذي تولى الكبر في حادثة الإفك في طعنه في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن أبي بن سلول، كما بين ذلك جمع من الصحابة كابن عباس وغيره رضي الله عنهم. ومع ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم وتركه لمصلحة أعظم، وهي أنه حينما قام وقال: من يعذرني في رجل آذاني في أهلي، يقصد به عبد الله بن أبي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فتثاور الحيان الأوس والخزرج، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ تلاحيا بسبب ذلك، فإن سعد بن عبادة طلب أن يعطى ويدفع هذا الرجل ويقتل، فرد عليه سعد بن معاذ، فلما حصل ما حصل تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحده، وصبر على الأذى عليه الصلاة والسلام في نفسه وفي أهله صلى الله عليه وسلم. فناله ما ناله: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فقد سمع من عبد الله بن أبي كثيرا من الأذى صلوات الله وسلامه عليه، وقد تركه لدفع ما هو أعظم من الفتن والشر، وأيضا إكراما لابنه عبد الله بن عبد الله، فأبوه في غاية السوء رأس النفاق، وهو في غاية الصلاح، وهو الذي وقف له عندما رجعوا من غزاة تبوك على باب المدينة وقال: والله لا تدخلها حتى تقر بأنك أنت الأذل وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز، أو يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابنه في غاية الصلاح وهو في غاية السوء رأس النفاق، نسأل الله العافية والسلامة، صبر عليه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للداعية إلى الله أن يكون حكيما ويصبر على البلاء لدفع ما هو أشد، ويصبر على الأذية لدفع ما هو أشد، ويصبر على يرتكب أدنى المفسدتين في دفع العظمى. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر عليه مع ما ناله منه من الأذى في نفسه وفي أهله صلوات الله وسلامه عليه. وقد ناله من قومه ما ناله من الأذى، وجاءه جبريل ومعه ملك الجبال، هذه الصورة الثانية، قال هذا ملك الجبال، فقال له: مرني إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أصبر، وإني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فناله عليه الصلاة والسلام ما ناله من قومه من الأذية كما هو مبسوط في كتب السيرة، وناله هو وبيته بنو هاشم من قريش ما نالهم، وكان معهم بنو المطلب حينما حصروهم في الشعب حتى أنهكوهم وأعياهم التعب والجوع. وما كان الذي جرى لهم من السغب والجوع والمشقة هو وقومه أهل بيته بنو هاشم وبنو المطلب من قريش حينما منعوهم من أن يبيعوا ويشتروا معهم وأن يتزوجوا منهم يناكحوهم، وحصروهم في الشعب حتى أكلوا أوراق الشجر. وصبر على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أظهره الله جل وعلا على قومه، وكان في آخر الأمر ما كان عام الفتح أن قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكتب الله سبحانه وتعالى له النصر وأظهره عليهم عليه الصلاة والسلام بعدما صار منهم ما صار معه في هذا الحصار وفي القتال في الغزوات المتعددة، ومع ذلك صبر واحتسب. شجوا وجهه يوم أحد، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، ودخلت الحلقة في وجهه عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟ فأنزل الله العتاب: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فصبر عليه الصلاة والسلام حتى أظهره الله جل وعلا. فناله الأذى في جسده، ناله الأذى في عرضه حينما كان بمكة بإيذائهم له وسخريتهم به، وحصارهم في الشعبله وإيذائهم لمن آمن به، وناله منهم في المدينة ما ناله من قتالهم له عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك صبر واحتسب حتى أظهره الله جل وعلا.